أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردوي عن مسروق قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة فقالت لي: من قتل الخوارج؟ فقلت: قتلهم علي. قال فسكتت. قال: فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هم شر الخليقة، يقتلهم خير الخلق وأعظمهم عند الله تعالى يوم القيامة وسيلة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الحديث ولا يزال في الأمر السادس في مسألة الغيبة. نحن بالأمس ذكرنا خارج الكتاب بحثا، وهو مسألة العلل التي من أجلها حدثت هذه الغيبة، أو نقول لا نقول الحكم، أو بعض من الحكم التي تتصيد من الروايات الواردة في مسألة الغيبة. هنا نشير إلى مطلب آخر كذلك ذكره الأعلام في مسألة الغيبة وما لها من دور في مسألة المساهمة. عليكم السلام ورحمة الله. ما يذكره طبعا ما نذكره إن شاء الله من عبارة جملة من الأعلام في هذه المسألة. أنا بالأمس طبعا ذكرنا هذا البحث، لكن بقي تطبيق، وهي مسألة مهمة جدا. التطبيق فيها مسائل مهمة كما هي عبارة سير الشهيد عليه الرحمة. أفضل إحنا لما لو إحنا أمس ذكرنا المطلب وذكرنا 6 نقاط أساسية في مسألة حكم الغيبة التي ذكرناها، هنا نحاول أن نطبق ثم نعلق. قال: سادسها أن السبب في الغيبة ليس من ناحية الله تعالى، ما ذكرناه، قلنا الغيبة تنحصر في أمور ثلاثة: إما من الله، وإما من الإمام، وإما من الناس. قلنا لا يمكن تكون من الله لخلاف حكمته ورحمته ورحمانيته ولطفه وما إلى ذلك، ولا يمكن أن تكون من الإمام لأنه معصوم ولا يقع منه أي خطأ واشتباه، فيبقى الأمر في الناس، فهؤلاء الناس هم سبب في هذه الغيبة، كما يصرح جملة من الأعلام، كما هي في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وهذا احنا تحدثنا عنه في ما تقدم شكل وبآخر. قال: سادسها أن السبب في الغيبة ليس من ناحية الله تعالى ولا من ناحية الإمام الثاني عشر عليه السلام، لأن كمال لطفه تعالى يقتضي ظهور وليه. الله من كمال اللطف أنه يظهر هذا الولي، كما أن مقتضى عصمة الإمام الثاني عشر أرواحنا فداء هو أن لا يغيب عن وظائفه الظاهرية، طبعا بعد مقيد بالوظائف الظاهرية، وإلا كما سيأتينا إن شاء الله في البحث اللاحق في الأمر السابع الوظائف الباطنية الخفية، وهو أن لا يغيب عن وظائفه وهداية الناس وإرشادهم هذا هم كمال من معصمة الإمام. إذا لا هذا ولا هذا، يبقى إذا مسألة الناس. ولذلك قال المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي قدس سره على ما حكي عنه: ليست غيبة المهدي عليه السلام من الله سبحانه ولا منه عليه السلام، بل من المكلفين والناس، وهي من غلبة الخوف وعدم تمكين الناس من إطاعة الإمام، فإذا زال سبب الغيبة وقع الظهور. طبيعي إذا زال ذلك السبب وقع ماذا؟ وقع الظهور. وأيضا قال الفاضل المقداد: وأما سبب خفائه فإما لمصلحة استأذن الله بعلمها، كما أكدنا في أول نقطة ذكرناها بالأمس في حكم الغيبة، قلنا وفق الروايات الواردة بأن لن تظهر حقيقة هذه الغيبة إلا بعد ظهوره سلام الله عليه، لأن كما قال الإمام الصادق: سر من أسرار الله وغيب من غيب الله لم يؤذن لكشفه. اي ماكو منافات، احسن ماكو منافات يعتبر ياسر، لانه كما سياتينا ان شاء الله في الجزء الاول بانه العالم عالم خير محض، يعني ليس بالشرور فيه موطن، ولكن هناك مسائل مرتبطه بحكمه الله سبحانه وتعالى وفق اختيارات الناس، يعني مو مجبورين. وأما سبب خطائه فإما لمصلحة استأثر الله بعلمها أو لكثرة العدو وقلة الناصر، هذه الشرائط، يعني شرائط الظهور، قصد يعني شرائط عدم الظهور صح التعبير، أو موانع عدم الظهور، أو لكثرة العدو وقلة الناصر، لأن حكمته وتعالى وعصمته، يعني حكمة الله تعالى وعصمة من؟ عصمة الإمام عليه السلام، لا يجوز معهما منع اللطف، يعني لا حكمة الله تقبل ذلك ولا عصمة الإمام، فيكون من الغير المعادي، يعني يكون من الغير، هذا الغير ما هو؟ هذا المعادي اللي هو يعادي الله يعادي رسوله كذا، وذلك هو المطلوب. هذا هم تقريبا ذكرنا في الباب 11 هناك، ذكرنا هذا المطلب. وأن يؤيد ذلك ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: واعلم أن الأرض لا تخلو من حجة لله، ولكن الله سيعمي خلقه منها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، لا تخلو، ولكن إحنا ما نشوفها الأسباب هذه، يعني اللي ذكرت بعضها الروايات: الجور، الظلم، الإسراف، المعاصي وما إلى ذلك. فالغيبة ناشئة من تقصير الناس، وقد يوجه ذلك، يعني حين السبب، يعني صح تعبير بعض الأسباب أو الحكم جاز التعبير، لماذا هذا المعنى؟ لماذا تصرون على أنه الغيبة من الناس؟ يقول: وقد يوجه ذلك بأن إقامة العدل العام العالمي تتوقف على قبول نصاب من عامة الناس في أقطار العالم لإقامة العدل العالمي الإلهي من ناحية الرجل الإلهي، ولما يحصل هذا النصاب وإن قرب الناس إلى قبوله لازدياد إحساس أن البشر من دون إمداد غيب لا يتمكن من الإصلاح العالمي، ولو أخذوا بالمؤتمرات والمجالس المعدة للقيام بالعدل والإصلاح، فإن هذه المؤتمرات والمجالس عجزت عن ذلك المقصد العالي لأنهم ليسوا أهلا له. يعني الآن أنت تجد توضيح هذه العبارة، يعني من فترات طويلة الناس تنشد العدل، تنشد الأمن، تنشد النظام، تنشد الحرية، تنشد الصلاح الخير، ولكن تجد غف رقم كثرة المؤتمرات، كثرة الندوات إن صح التعبير الداعية لذلك، كثرة المبشرين، كثرة المصلحين، ولكن ما وصلوا إلى حل. هذا الأمر يكشف عن أنه الناس بوضعهم هذا بلا الإمام بلا الأمد للغيب لا يستطيعوا أن يصلوا إلى بر الأمان بتعبيرنا، بالعكس يؤمر، لأن في نتيجة تكلم مثلا مجلس الأمن، الآن مجلس الأمن الدولي في نتيجة هدف المفروض هو نشر العدل في العالم، نشر الأمان، إيجاد العدالة الاجتماعية، ولكن إذا هم أنفسهم ذي في نتيجة خيانات، في نتيجة بشر يخطئون يصيبون عندهم مصالحهم، هذا تحرك دولة، ذاك تحرك دولة، ذاك قدم مصلحتنا، فطبيعي ما ينتجوا، أنت مثل ما وجدنا في لبنان، إذا إسرائيل تريد الدين أي شيء بسرعة يجمعوا ويطلعوا قرار إدانة، لكن على لبنان ذيك الأيام ما طلعوا إدانة لإسرائيل، هنا من أفضع الفاضحات، لحد لا ما جاي يطلعون إدانة وشذب لي النووي الإسرائيلي، ولكن يوميا مطعين لك شذب واستنكار وكذا على النووي الإيران، فتحس المكاييل غير عادلة، تعبير بالكيبي متيالي، أمريكا كيف تتعامل؟ أمريكا هي اللي تقرر على حق الفيتو متى ما حاولت تنقض أي اجتماع أو تنقض أي تحالف بيناتهم تستطيع، هذا دليل بأنه إذا ذا المؤتمرات هذه هذا شبه بالعدم، ولا مجالس الآن ولا مجالس الدول ولا مجالس ما تسمى بدول كذا وبدول كذا ومجالس ما تحقق شيء. هذا في العمل أغلب نفعيين يبحثوا عن مصالحهم الشخصية ومصالح دولهم وما ذلك، العياذ بالله. حتى المجالس الصغيرة الصغيرة حتى اللي تصل إلى شخصين أو ثلاثة أشخاص برضه، في النتيجة في العمل الأغلب لا تخلو من هذه الأمور. فهذا يدل على أنه الناس يأست من هذه الحلول، من هذه الأطروحات، ما تقدم شيء، بالعكس تزيد البشرية بؤسا وشقاء. وانت لا مرة أمامك الأخبار ونشرات الأخبار تدل بوضوح على هذه الأمور. مثلا باب التقريب، مثلا الرأس الاشتراكية جاءت لي، تعالها ماركس ولينين وغيرهم، جاءت لإنقاذ الطبقة الفقيرة، ولكن ما سرعان ما صارت استقراطية، وبالتالي الدولة وشخصيات الدولة وأقرباء الدولة مستولوا على كل الثروات وذلك فقراء. لاحظ ماري الأوقع في الصين، بس ظهرتهم قبل أسبوع يمكن تهم ظهر بصوت على قرار أو كذا، يخشوا قرار أنه الإنسان يملك ما أدري ويش، يعني ما له ملكية خاصة، يعني ملكية الدولة، ما أدري ويش ماري يملك سيارته ولا يملك بيته، المهم شيء بسيط يعني، بعد لا أدري ويش بصوت عليه الحين، لأن كل ملك هو ملك الدولة، الدولة ويش هم غير بشر، يعني كل ذلك في حساباتهم الخاصة. وطبيعي ذيك الطبقة فقيرة تنجر إلى الفقر كما حدث في روسيا وغيرها. الرأسمالية تتبناها أمريكا أمكم الله، فتجد نفس الكلام والكلام، هذا كلها عبارة عن رأسمالية، اجمع المال من أي طرق شئت وملكية مطلقة وما إلى ذلك، وبالتالي أنت ترى هذا العالم التعيس. إذا لا رأسمالية لا الاشتراكية لا غيرها من الحلول الاقتصادية أو اجتماعية أو غيرها أو غيرها تستطيع أن تصل بالإنسان إلى السعادة وما إلى ذلك. وإذا شفت عددهم نقاط مضيئة في مؤتمراتهم، هذا بنتيجة تفاعلهم نوعا ما مع الأديان وما عرفتهم ببعض الأشياء. مثلا هيئة المال المتعلم في الأمن تضع بأنه أول بل وهو أن الإنسان بشرية وتكافئة الحقوق وكذا، تمتع على كلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه في مسألة أنه الحر، معروف عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لأن الإنسان يولد حر وما إلى ذلك مضمون الكلمة. وهم مؤخرا تقريبا قبل 5 سنوات تبنوا أو 6 سنوات تبنوا هذه رسالة الإمام علي سلام الله عليه المالك الأشتر، رسالة معروفة في علاقة الحاكم بالمحكوم الرعية وغيرها، الآن تبنتها يعني جاءتها من بنودها، وذلك كما يقولون ببركة زوجة كوفي عنان، زوجته يقول لها طلع لا بأس به في مسألة نهج البلاغة وكلمات الإمام أمير المؤمنين وغير عدها اطلاع، فأعجبت فظهر أثرت على كوفي عنان وغيره على قبول مثل هذا الأمر، يعني موجود على المال. على كل حال أن تأثير النساء على الرجال أي لا ينقل هكذا فعلا يعني. وأشياء من هذا المعنى. إذن حنقة المضيئة هذه بركة الأديان وبركة السماء. على كل حال هذا مضافا، هذا من جهتات المفسدين، شوف الحكام والجاور والظلم ماذا يفعلوا، هذا مضافا إلى سلطة المفسدين من الدول القوية عليهم على هذه المؤتمرات، وذلك بسط الظلم والفساد في النظام، وذلك بسط الظلم والفساد في النظام العالمي. وكلما ازدادت الأيام زادت المفاسد والمظالم في أقطار الأرض، ولا ترفع ذلك إلا بأن يرجع أهل العالم في أقطار الأرض عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم، ويستعدون لقبول العدل الإلهي العالمي حتى يظهر الله تعالى وليه الأعظم. يعني هو لابد من حركة، من استعداد، من تهيئ، كما سيأتينا إن شاء الله في آخر هذا البحث، يعني في آخر بحث المهدي سلام الله عليه، دور المؤمنين وما إلى ذلك، لإقامة العدل وإزالة الجور، وإليه يقول ما أشار إليه المحقق اللاهيجي قدس سره حيث قال: إذا كان الإمام المعصوم موجودا وغائبا فليس علينا بيان سبب غيبته بالتفصيل. أنا كما أشرت في بعض الأمور لا يمكن أن أصل إليها ككونها سر من أسرار الله لم يفصح عنها المعصوم، لم يصح عنها المعصوم. قال نعم يعلم إجمالا أن السبب في غيبته ليس من جانبه، ليس هو الإمام وليس هو الله، لأنه معصوم ويمتنع ترك الواجب منه، مع أن الظهور والقيام بأمر الإمامة وإقامة الشرائع من الواجبات، هذا قيام الظاهر طبعا واجب ديني بلا شك، وبالإمام إذا قام من جهته يعني قصة في هذا الواجب، وهذا خلاف كونه معصوما. فسبب غيبة الإمام من طرف رعيته لعدم نصرتهم إياه، فإذا تحققت مظنة النصرة من قبل الرعية وجب ظهوره. ولقد أفاد وأجاد الشهيد السيد محمد باقر الصدق قدس سره حيث قال: وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي، على ما تقدمه من نقاط، وعلى هذا الضوء ندرس موقف الإمام المهدي عليه السلام، لنجد أن عملية التغيير التي أعد لها ترتبط من الناحية التنفيذية كأي عملية تغيير اجتماعي أخرى، ماذا ترتبط بظروف موضوعية مثل حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، تبقى ظروف موضوعية، حركة أي إمام الأمة، حركة أي نبي من الأنبياء، ظروف موضوعية، شاء الله أنجل الأمور إلا بأسوابها. خصوصا لحتى ملاحظة خاصة كما سيقول هو في مسألة أن الإمام مو مطالب يغير بقعة من العالم، طالب يغير وين العالم بأسره، هذه بعد مسألة تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى وقفة، تهيئة الظروف في العالم كله مو أمر سهل، مو تهيئة الظروف ولا في المدينة ولا في مكة عشان ثورة صغيرة أو في كذا أو في كذا، لا في العالم كله. الآن شوف رهاصاتها الآن جاية تبرز، هذا مدعاة أنه الإمام يعني قصد تهيئة تلك الظروف. قال بظروف موضوعية تساهم في توفير المناخ الملائم لها، ومن هنا كان من الطبيعي أن توقت وفقا لذلك، يعني لتهيئة الظروف. لاحظ ومن المعلوم أن المهدي لم يكن قد أعد نفسه لعمل اجتماعي محدود، لاحظ مو عمل يغير لك الجزيرة العربية بس، لا، ولا لعملية تغيير تقتصر على هذا الجزء من العالم أو ذاك. لماذا؟ لأن رسالته التي ادخر لها من قبل الله سبحانه وتعالى هي تغيير عالم تغييرا شاملا، وإخراج البشرية كل البشرية من ظلمات الجور إلى نور العدل. كلامه عادي يعني، أصل هدفية كبيرة جدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين ولكن حركة في مكة مقتضى 40 سنة بين ظهرانيها على ما تهيأ أجواء قبول الدعوة، 40 سنة مو وفين في مكة وعرفت إلى المدينة. الإمام المهدي وين؟ في كل بقاع العالم. لاحظ من ظلمات الجور إلى نور العدل، وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح، يعني لو كان فقط وجوده يكفي كان وجود النبي يكفي. إذا يعني ولاحظنا فقط وجوده ظهوره مع عدم لحاظ الظروف وتهيئة الظروف والمناخ المناسب، كان النبي موجود، الإمام علي كان موجود، يكفي هذا القائل الصالح المعصوم وين يغير العالم، يكفي. لكن لا، لما تبط عندي ظروف وين موضوعية من هنا تجد في جميع مسيرة الأمة هو هذا. ليش لماذا يا الإمام صلى الله عليه وسلم تقوم بهذه؟ لا تقول مقوم مهيئات، تقرأ التاريخ تحس أن في ظروف أن الإمام يقوم بثورة، الإمام الصالح أو الإمام الكامل ما موجود الظروف، قصدي ما موجود المناخ، ولا كقائد صالح معصوم يستطيع، لكن يستطيع مع ارتفاع مع توفر الشرائط وارتفاع الموانع، وإلا بإعجاز شيء آخر ممكن. هذا ما أريد أركز عليه. قال وعملية التغيير الكبرى هذه لا يكفي ممارستها مجرد وصول الرسالة والقائد الصالح، وإلا لتمت شروطها في عصر النبوة بالذات، موجود النبي بعد أعظم النبي ما، وإنما تتطلب مناخا عالميا مناسبا وجوا عاما مساعدا يحقق الظروف الموضوعية المطلوبة لعملية التغيير. ماذا؟ العالمية. لا، ولا يمكن بعد 50 سنة من ولادته، ولا بعد 100 سنة، ولا بعد 1000 سنة وكذا، على ما نتهيأ بعد الله شلون يعني هو هذه الظروف تتحقق. طبعا فمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاد عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ. يعني كيف يقصد يعني الناحية الآن الركب البشري اللي يأس من جميع الحلول، طبيعي هذا هيئة لقبول وين الحل الغيب الإلهي، غيب الإله يعني مو أن حلول الغيبية تنزل، لا، أن نفس الشخص هذا مرتبط بالسماء، هو اللي عنده عملية التغيير. فما مثلا لك الرأسمالية جاءت لكحل، الاشتراكية جاءت كحل، وغيرها من هذه الأطروحة كلها بقت بالفشل. هذا طبيعي يهيئ وين؟ قبول هذا الحل الإلهي. قال هذه لا يكفي ممارستها مجرد وصول الرسالة وإلا لتمت. نعم. وفمن الناحية البشرية يعتبر شعور إنسان الحضارة بالنفاذ، يعني نفاذ الحلول، عاملا أساسيا في خلق ذلك المناخ المناسب لتقبل رسالة العدل الجديدة. وهذا الشعور بالنفاذ يتكون وترسخ من خلال التجارب الحضارية المتنوعة التي يخرج منها إنسان الحضارة مثقلا بسلبيات ما بنى، مدركا حاجة إلى العون، متلفتا بفطرته إلى الغيب أو إلى المجهول. يعني سلاك أنا يقول نفس التجارب البشرية راح تهيئ للإنسان بأنه لا الظلم استطاع يحل قضية، لا الدولة الفلانية، لا الفكر الفلاني، لا الطروحة الفلانية، لا المؤتمر الفلاني، لا 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 لا، فيصل إلى نتيجة أنه بعد يلتفت بكامل جبلته بطرده أن هناك حتما حلا وان حلا قيديا حلا إلهيا لانتشال هذا الإنسان. هذا طبيعته يهيئ وين؟ الأجواء. طبيعته يهيئ الأجواء لقبول الأطروحة الإلهية. هنا سؤال، وهو هذا تقريبا بحث تقدم عندنا بعد هذا بالأمس هم ذكرناه. هنا سؤال، وهو أن نسلم أن القيام بالعدل العالمي يتوقف على قبول الناس لذلك، وقبولهم يرتبط بشعور حاجة من الاستمداد ماذا؟ من الغيب. ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس، يعني مو مشكلة يبقى ما بيناتنا على ما تتهيئ الظروف كأي شخص موجود، كأي إمام موجود كان زمن الأمة مثلا موجود نشوفه ويشوفنا وكذا، على ما تتهيئ الظروف يتهيئ. وبعدين لاحظ، ولكن ذلك لا يوجه غيبته عن الناس لإمكان أن يعيش بينهم ويصبر حتى يجري الظروف أو الظرف الصالح لإقامة العدل الإلهي. الإمام علي سلام الله 25 سنة بظروف معينة، بعدين تهيأت قبل جو الناس إلى البيعة وهكذا، بس تقريب. والجواب عنه أن الإمام عليه السلام إن ظهر قبل الموعد فإن اتقى عن حكومة الجار فهو لا يناسبه. ما الإمام في خصوصية لا يعيش حالة التقية مع الظالمين كخصوصية الأمة سلام الله عليهم، هذه خصوصية الإمام. لاحظوا هذه من يعني إحدى الخطوات في مشروع الإله الكامل. وإن لم يتقي وإذا ما في راح يختفي عنهم وكذا، شو يصير؟ قتلوه. هم من أصلا من حسوا بأن الإمام العسكري احتمال يجي لابن، وهذا الابن في دولة بني العباس الابن سوف تكون سقوط الحكومات الظالمة على يديه، هم مراقبة شديدة لبيت الإمام، لنساء الإمام، لبيت الإمام، لمعرفة من الحامل فيه. ورواية معروفة بأن الإمام حملت في أمه ولم تظهر آثار الحمل كموسى وإبراهيم عليهم السلام، نفس الظروف اللي عاش نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى من مراقبة الظالمين لهما، نفس الكلام في نبي الله في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالظروف قاسية جدا، وإذا هو ما بعد حامل قاعدين يرحموه في بطن أمه ويراقبه يرزع بعد ظهر شلون، فالصبع المحنة أشد. فأما يتقي هذا خلاف الهدف المرسوم له، وإما أن يقتل بعد ماكو حل ثاني، أو تقول والله العزة في جزيرة وما في غيبة بعد نتيجة رح في جزيرة ولا رح يختفي عن الناس نتيجة هذه الغيبة. قال وهذا أمر تدل عليه الأخبار، منها ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بد للغلام من غيبة. قيل له ولما يا رسول الله؟ قال يخاف القات. قلنا هذا الخوف أي خوف؟ حقيقة أنتم وليس خوفا نفسيا كما أشرنا بالآن، الخوف على نفس المشروع الإلهي أن يجهر بقتل هذا المولى سلام الله عليه، لأنه الوحيد لا يمكن توجد نسخة كالإمام تتحمل المشروع الإلهي وإنقاذ البشر. فلو قتل بعد هذا الغرض لا يأسن ينتفي، من هو يعني هذه إشكال؟ خب ليش مع الله بشكل غيبي يحفظه قصدي يمنع قتل القاتل لله؟ نفس الإشكالية يعني هو الكلام. يعني بتعبير خاصة مثلا ننظر إلى كثير من الزاوية، ننظر فقط إلى زاوية واحدة عن الغيبة، لكن احنا ست امور في بالامس هذه المسائل. ومنها ما عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال صاحب هذا الامر
طعم ولادته أو تعم ولادته على الخلق لئلا يكون لأحد في عنقه ماذا؟ بيع إذا خرج. قال الشيخ الطوسي قدس سره: لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القات. قال قلنا الخوف العقلي للنفسي، لأنه لو كان غير ذلك لما ساق له الاستتار. طبعا هذا الوجه يذكره ولا مو، هذا هو السر، هذا الوجه تذكر بعض الروايات. وكان يتحمل المشاق والأذى، لأنه خب لو ضاع خب طبيعي كأبائي سلام الله يتحمل، فإن منازل الأمة وكذلك الأنبياء عليه السلام إنما تعظم لتحمل المشاق العظيمة في ذات الله تعالى. خب، فإن قيل هلا منع الله من قتله بما يحول بينه وبين من يريد قتله، أي واحد يريد يقتل ما الله يقدر يمنعه، قلنا المنع الذي لا ينافي التكليف والنهي عن خلافه. قلنا المنع الذي لا ينافي ماذا؟ التكليف، هو النهي عن خلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته. يعني النهي اللي الله يريده إنه وين؟ لا تقتله. أحسنتم، مو النهي التكويني والمنع التكويني، هو ما أنت يقول منع حتى عن أذية رسول الله، ولما لماذا قال تخبى في القار وكان ضال كان ضال يوم يومين ماري أكثر وحمامة وجعش عنكبوت وبتهول الله يقدر يعني ينزل مو صحيح. وهكذا بقية الأنبياء بقية الأمة سلام الله، الأمور بعد طبيعية بالأمور الظاهرية والأسباب الطبيعية. قال هو نعم خلافي والأمر بوجوب اتباع نصرته وإلزام الإنقياد له وكل ذلك فعله تعالى. وأما الحيلولة يعني الله أمر تشريعي، وأما الحيلولة بينهم وبينه فإنه في التكليف فينقضي الغرض، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب والحيلولة تنافي ذلك. إيه أحسنتم، يعني إذا تكوينيا لا. وربما كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسد لمن؟ للخال، فلا يحسن من الله فعلها. على كل حال هذا جواب يطرحه الشيخ الطوسي. وأما كون الغيب هذا على سبب ثاني، احنا قلنا سبب بالأمس ذكرنا هذا السبب الثالث يكون مسألة الامتحان وكذا والتمحيص. وأما كون الغيب موجب الامتحان الخلق وتمحيصهم كما أفيد في بعض الأخبار عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع من يقصد الإمام من الأمة فالله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد، يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. يعني هذه بعد تمحيصية تبين وتغرب كما ذكرنا في الفوائد السابقة، إنما هي محنة من الله امتحن الله بها خلقه. وغيره فهو بيان فائدة الغيبة لا سبب، وهذا من فائدة الغيبة يعني. وذلك قال الشيخ قدس سره: وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة وصعوبة الأمر عليهم واختبارهم للصبر عليه فالوجه فيها الأخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق، إلى أن قال: بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلنا، وأخبروا بما يتفق في هذه الحال، وما للمؤمن الثواب على الصبر على ذلك والتمسك بدينه أن يفرج الله تعالى. يعني الشيخ الفطوسي عليه الرحمة يركز على أن السبب تقريبا وين؟ يخاف من القتل، يروح ويجي على النكتة هذه. قلنا هذه مو بالضرورة هو السبب الرئيسي، يعني قلنا احنا ذكرنا 6 أمور من أولها أنها سر من أسرار الله وما إلى ذلك. هذا تمام الكلام وين؟ في المقام السادس. المقام السابع هذا مقام تقريبا احنا استعرضنا بعض بنوده وبعض نكاته. ركز هنا على ماذا؟ على هذه المسألة، بأن لا بد أن نفرق أن نفس وجود الإمام بما وجود لطف من الله بقصد النظر عن القيام بالوظائف الظاهرية، أو بتعبيرنا أولا نأتي نقول نفس الإمام عشان نفهرس المطلب أكثر بدقة، نقول هكذا نفس وجود الإمام هو ماذا؟ لطف، وهو صمام الأمان لعالم الإمكان. ولولا الحجة لساخت فيكم الأرض، مو الأرض فقط، كل العالم، عالم الإمكان. هذا تعميقهم كذلك بأن نفس الإمام المعصوم هو إنسان كامل، بمعنى أنه قريب إلى الله، بمعنى أنه صاحب المعرفة الحقيقية لله، ولا بد من وجود من يعرف الله حق معرفته. لاحظ كما وهذا يعني أنه موجود من هذه الجهة. هذا الأمر يجب التركيز عليه. الأمر الثاني من اللطف أن الإمام سلام الله له دوران، له وظيفتان، الوظيفة الظاهرية والوظيفة الباطنية أو الغيبية. الوظيفة الظاهرية هذا نفس القيام بالحكم الظاهري، بالمشاريع، بالأمور الظاهرية إن صح التعبير. والوظيفة الباطنية لا، بتعبير سيد الطوطاوي كما نقرأ عبارته إن شاء الله، مسألة أنه هو المغير، هو المصلح، هو المؤثر في النفوس باطنا، في نفوسنا مطلقا، في حفظ هذا النظام، في حفظ وجود الحق، وما إلى ذلك من عوامل عديدة وكثيرة في مسألة دور الإمام الملكوتي في الإصلاح. وهذه نقطة احنا أثرناها في مسألة بداية بحث الإمام الإلهي في التعاريف. قلنا بأن تعبير السيد الطوطاوي قدس الله نفسه الزكية أن للإمام هداية ماذا؟ إيصالية. هذه الهداية الإيصالية ماذا تعني؟ فمسألة يعني أبرز مثال ومصداق لمسألة التصرف الغيبي للإمام سلام الله عليه مسألة الخضر مع نبي الله موسى، والتي بتعبير الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى عليه السلام لا رأينا أكثر، بتعبير عجائب من تصرفات. إذن الإمام سلام الله عليه تصرف في هذا الوجود من وراء الستار. احنا ركزنا على في الأمس في هذه النقطة. إذن نفس أصلا هي الإمامة الإلهية، هي بتعبير سيد الطوطاوي قدس الله نفسه الزكية تصرف ملكوتي في النفوس. الإمام يتصرف في نفسي ونفسك في إيصالنا إلى الكمالات من جهة. الجهة الثانية أنه هو الذي يعلم أعمال العباد فيرفعها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ركز ذلك العلامة الطبطابي في تطبيق العبارة. إذا هذه النقطة التي أو هذا المحور، المحور السابع، هو محور تقريبا ذكرناه كنكات ومسائل فيما تقدم في أبحاث من جهة في بداية بحث الإمامة. طبق العبارة مع بعض التوضيحات. قال سابعها أن جميع أبعاد وجود الإمام لطف. لاحظ أن جميع أبعاد وجود الإمام لطف، فوجوده في نفسه مع قطع النظر عن سائر أبعاده لطف. ونفس وجوده لطف، غير تصرفات هذا لطف على لطف على لطف آلاف الألفاظ. لاحظ لماذا؟ لأنه بوجوده، قال لأنه وجود إنسان كامل في النظام الأحسان، وهو مما يقتضيه علمه تعالى به ورحمته المطلقة وكماله المطلق. يعني لطف الله أن يوجد مثل هذا الإنسان الكامل خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا المظهر التام، وهذا المظهر التام في كل زمان موجود. وهذا تشير على الرواية من لم يعرف إمام زمانه ما تميدة جاهلية. هذا مضافا إلى أن مقتضى تمامية الفاعل وقابلية القابل، ثبت الفاعل بأن الله فاعليته تامة لا نقص فيه، الله تام الفاعلية، وهذا من جهة الله. قابلية القابل هو الأمة، فيهم قابلية أن يكون الإنسان الكامل والمظهر الأتم، هذا لا يشك فيه أحد. صنع أتباع أهل البيت يرون بأن هذه نماذج كاملة معصومة نزهة طائرة هي القابلة لحمل الأمانة الإلهية، وهي القابلة لأن تكون مظهرا تاما للصفات والأسماء الإلهية، هذا لا شك فيه. إذن لا شيء، لا مانع في جهة الفاعل وهو الله، ولا مانع في جهة القابل. فإذا لا، هذا بالضروري وين يقتضي وجود مثل هذا الإنسان الكامل وهو الإمام المعصوم في كل زمان. وهذا من ضمن الأدلة التي يشير إليها أو التي يشار إليها في مسألة وجود وبقاء الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا مضاف إلى أن مقتضى تمامية الفاعل وقابلية القابل كما هو المفروض في وجود أمتنا عليهم السلام هو لزوم وجودهم. وإلا لزم الخول من جهة ماذا؟ من جهة تمامية الفاعل وقابلة القاب. خب ما فرضته تام الفاعلية ليس بتنفرته تام القابلية ليس بتام، هذا برهان الخول يعني. أما في تمامية الفاعل أو قابلية القابل والأول محال لعدم العجز والنقصان والبخل فيه تعالى، فالله تام الفاعلية. والثاني خلاف المفروض، والثاني خلاف المفروض يعني لو كان شك في القابلية، والثاني خلاف المفروض فإن قابلية الأمة عليهم السلام لكمال الإنسانية واضحة وبديهية عندما عند الشيعة الإمامية وفي لسان الأخبار، فتدوم الخلافة الإلهية بوجودهم. إذن الفاعل تام الفاعلية، القابل تام القابلية، يعني هكذا الله فيضه تام. فإذا عندي أنا قابلية أن أكون مثلا مفكر، أن أكون باحث، أن أكون محقق، الله يعطيني، الله ليس بساعته. فإذا فاعلية الفاعل تامة وقابلية القابلية حتما يتم الأمر الإلهي، لا إشكال لا، إلا استلزم محابير وبرهان الخول كما ذكرنا. كما دل في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة على استمرار هذه الخلافة الإلهية. ولذا استدل الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما السلام في موثقة إسحاق بن عمار على استمرار الخلافة وعدم انقطاع بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا استدلنا بها على الديمومة، تذكرون بحث الأدلة على الإمام الإلهية إني جاعل في الأرض خليفة، هذا دليل اسم فاعل يدل على الاستمرار، هذا على الاستمرار. وقال وأن يعني قال الإمامين وأن الله عز وجل إذا قال قولا وفى به، هذا بشارة تمامية الفاعل وقابلية القابل لا إشكال فيها، فيتم أمر الله. ويؤيده ما ورد في الحديث القدسي عنه تعالى أنه قال كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ماذا لكي أعرف، إذ يعلم منه أن الباعث على إيجاد الإنسان هو المعرفة الكاملة به تعالى، فليكن في كل وقت فرد بين أحد الإنسان يعرفه كما هو حقه، يعرف الله كما هو حقه، ولا يحصل ذلك في غير النبي والإمام، فلا بد من وجود النبي أو الإمام بين الناس حتى تحصل المعرفة الكاملة به تعالى كما هو حقه. هذا دليل آخر. ولعل إليه ترجع الروايات الدالة على أنه لولا محمد وآله عليهم السلام لما خلق الله الخلق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، هذا يدل على أنهم علل قائية لهذا الوجود كما يذكر العلامة المجلسي. ويؤكد ذلك ما استفيض من الأخبار الدالة على أن الأئمة عليهم السلام علة غائية للخلق، كما ورد نحن الذين بنا ينسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبنا يمسك الأرض أن تميل بأهلها، وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة ويخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منا لساخت بأهلها. ورد من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان وإني لأمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، كل إشارة إلى هذا المعنى اللي نسميه دور الوجود الحيثية التكوينية في الإمام سلام الله عليه. قال العلامة المجلس قدس سره ثبت بالأخبار المستفيضة أنهم العلل الغائية لإيجاد الخلق، فلولاهم لم يصل نور الوجود إلى غيرهم وكذلك كمالات الوجود، وببركتهم والاستشفاع بهم والتوسل إليهم يظهر العلوم والمعارف على الخلق بواسطة في المعارف ويكشف البلايا عنهم، فلولاهم لاستحق الخلق بقضائها أعمالهم أنواع العذاب. وإلى غير ذلك من شواهد الأخبار، وهذا كله بالنسبة إلى أصل وجوده، هذا كل كلام وين كما أشرتنا في أصل وجوده. خب ثم إن تصرفه أيضا لطف، سواء كان على التصرف ظاهريا أو باطنيا، وسواء كان في الإنس أو الجن، بعد هم ننسى الجن للأسف بطروحاتنا يا الإمام المهدي، هم معنى مبارك عند الجن له دور حسب ظهور حسب مبهب على هذا كلهم، يعني لا أحد يشكل بأن الجن مأمورين بالإسلام يتبعون الأنبياء والنبي وكذا، وفيهم المؤمن وفيهم الفاسق وفيهم الكافر. أو غيره من جزء من المخلوقات اللي نحن لا نعلم بها، فإذا منع مانع عن ظهوره للناس بحيث يستر أو يستتر ويغيب فلا يضر بكونه لطفا من جهة أو جهات أخرى، فإن المانع يمنعه عن نوع من أنواع لطف فإن المانع يمنعه ماذا؟ عن نوع من أنواع اللطف. لطف أبعاد وجودها، يعني لطف أبعاد وجودها، يعني هناك لوجوده أبعاد من اللطف يصير مانع عن لطف مو عن كل الألطاف. هذا مضافا إلى أن تصرفه في الناس لا يتوقف جميع أنواعه على الظهور، بل له أن يتصرف في بعض الأمور مع غيبته عن من؟ عن الناس. وقال العلامة الطبطبائي قدس سره: إن وظيفة الإمام مسؤولية لم تنحصر في بيان المعارف الله بشكلها الصوري الظاهر، لازم أن يكون ده مؤسسة ويجعل على منبر، لا يوصلها بطرق غيبية أخرى، ولم يقتصر على إرشاد الناس من الناحية الظاهرية، فالإمام فضلا عن توليه إرشاد الناس الظاهري يتصف بالولاية والإرشاد الباطني للأعمال أيضا، وهو الذي ينظم الحياة المعنوية للناس ويتقدم بحقائق الأعمال إلى الله جل شأنه. وبديهي أن حضور أو غيبة الإمام الجسماني في هذا المضمار ليس له أي تأثير، المرتبطة بعالم الغيب والمعنى الإمام يقوم بهذا الدور، والإمام عن طريق الباطن يتصل بالنفوس ويشرف عليها وإن بعد عن الأنظار وخفي عن الأبصار، فإن وجوده لازم دائما وإن تأخر وقت ظهوره وإصلاحه للعالم. بعد أن تلتهم إلى الحقيقة مر 1200 سنة، خلال إن شاء الله تمر بعد 1200 سنة ما تتأثر، لأنك أنت مرتبط بالإمام هم بالجنة الغيبية من جهة أنه مشرف على نفسك، أنه يوصلك إلى الكمال، أنه وما إلى ذلك، وليس بالضرب الشكل الظاهري للعمل. وهذا حتى قبل زمن الأمة سلام الله عليهم، حتى على أنهم ظاهرين أمام الناس لم يتصرفون وين؟ في النفوس ويأثروا وغيروا وكذا وكذا، حتى يشعر الناس ما يشعر ذلك شيء آخر، كما أشرت لك بمثال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو في المدينة بعد فتح مكة عين أحد الصحابة هناك اسمه سليمان كذا نسيت الآن اسمه، فنفس الشيء كان يزود بكل المعلومات والإمكانيات وغير عبر وين؟ عبر الأمر الباطني، ما بالعبر ما كانوا يلتقي بالإمام النبي أو الإمام يشوفه. كذلك قيس القرني اللي أصلا ما شاف النبي، هو إذا يقول النبي إني أشم رائحة الجنة من جهتي هنا أو تعالى اتصال ملكوتي معنوي، كذلك أمير المؤمنين مع أصحابه الخلص المؤسسين في نهضة تتوقع على الاتصالات ذي تعبيرنا ذي، مو هو اتصالات للرسائل المسج نسموها وكذا المسج، لا اتصالات غيبية، واللي بين مجيئهم المسيحي والمال العثماني واللي كذا واللي كذا واللي سبحان الله تبلور كل أويجم نهضان اتصالات أو اتصالات في بركة وجودهم المقدس سلام الله. نفس الشيء أنت من ما قلت أنت غادي يكون أنت جالس هنا وإذا أي ما تصرف في نفسك تروح مني تكنت هنا تصير هني سبحان الله، أنت ما يجوز ما نشعر بها كثير، ولكن هو هذه الحقيقة تعبير الزيارة الجامعة وأنفسكم في النفوس وأرواحكم في الأرواح، النفس الكلية مهيمنة على هذه النفوس الجزئية. هنا يتبقي الواحد كما ستينا شرف في نهاية المطاف أنه يرتبط أكثر بالإمام سلام الله عشان يحصل على أكثر عطاء وهدايا ملكوتية معنوية، مو بالضرورة ما يهيئ لك بيت وفلوس وكذا وكذا، هذه أمور ظاهرية مو ذات الأهمية مثل ما الأمور المعنوية في كمال الإنسان، بل إتمام الحجة به على المتمردين متوقف على وجوده بخلاف ما إذا لم يكن موجودا، فإن تعذيب الناس حينئذ قبيح لعدم إتمام الحجة من الله عليهم، كذلك نفس وجوده وإن كان غير ظاهر لأنه حجة يجب أن يتوصل إليه حتى لو كان غائبا، يعني ما البحث عن وجود الظاهر، البحث عن حقيقة تنفع التعبير، البحث عن كونه إمام بالتالي يجب أن أتبعه وأخذ من عنده أو كذا عبر فرض العلماء كذا، مثلا اللي يستفسر حديث وكذا يترك علينا هو إمامه وإمام الحجة سلام الله عليه. هذه الوظيفة الظاهرية والوظيفة الباطنية مو معيار، هذه وظيفة وهذه وظيفة، يعني لو انتبهت الوظيفة الظاهرية تبقى الوظيفة الباطنية،
يعني فوائد
مثلا الظاهرية مو موجودة، هي أحسن موجود، هذا أحسن موجود ممتاز. على أن غيبته عن الناس لا يستلزم غيبته عن حل، هذا مطلب آخر بأنه هل يغيب عن الجميع، هذه مسألة. نعم، على أن غيبته عن الناس لا يستلزم غيبته عن جميع أحادهم، بل له أن يظهر لبعضهم وإرشاده لهم، كما ثبت ذلك بالتواتر من الحكايات الواردة في تشرفهم بخدمته وحل مشاكلهم واعتدائهم به، كثير الحكايات وغيرها والروايات أو القصص الموجودة. كما لا يستلزم غيبته عن الجن من الخالق، ما بالضرورة أنه غائب عن الجن، لا موجود يجوز، مع أنه إمام لهم فإنهم أيضا محجوجون بوجوده، يعني يحتج بوجوده عليهم. فمثل ما ذكر يظهر أن لطف وجود الإمام لطف مضاعف ولطف على لطف، كما هو نور على نور، وعليه ففوائد وجوده في زمن الغيبة واضحة، فلا وجد القول بأنه لا فائدة لوجوده بعدما غاب عن الناس، وهذا أمر أشير إليه في الأخبار أيضا وإليك بعضها. روى الأعمش عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها ظاهر مشهور أو غائب مستور، ولا تخل إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله. قال سليمان: فقلت للصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ فقال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. هذا أمس نقلنا كم رواية وحتى من كلمات الإمام الحجة سلام الله عليه وعلقنا عليها. هذا تمام الكلام في البحث السابع والبحث السادس. إن شاء الله يأتي الكلام عن بقية المقامات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.